أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للروايات المرتبطة بمسألة التضمين، وقلنا بأن هذه الروايات تنقسم إلى على 4 طوائف. هنالك الطائفة التي ربطت نفي التضمين عنه بملاك أنه أمين، والأمين لا يضمن، ورواية صحيحة. وهنالك طائفة أخرى ابتداء أفادت بوصفه عاملا مضاربا، فإنه لا يضمن، وإنما التلف والخسارة والوضيعة تلحق رأس المال مع عدم التعدي والتفريط ومخالفة ما شرط عليه المالك. والطائفة الثالثة التي قالت أنه يتحمل من الخسارة بنسبة ما يكتب له من الربح في أمه، اللي هي حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي. قلنا بأنه ذكرت له أوجه حامل، وشيء منها غير تام في البيع، بل الصحيح حينئذ تكون معارضة مع تلك الروايات، لأنها تكون نسبة العموم الخصوص المطلق، بحيث يمكن الجمع العرفي فيما بينه وبين الروايات التي قالت أن الربح بينهما والوضيعة والخسارة تكون من كيس المال المالك في البيع. وبقي لدينا حينئذ الطائفة الرابعة، وهي تتمثل في صحيحة محمد بن قيس. هذه الطائفة الرابعة التي قد يستفاد منها قول آخر غير الأقوال الثلاثة من بطلان الشرط وبطلان المضاربة، أو بطلان الشرط وصحة المضاربة، أو صحة الشرط وصحة المضاربة، بل مفادها صحة المضاربة، ولا عفوا مفادها صحة الشرط و بطلانها بعنوان المضاربة، بعنوان مضاربة تبطل، وأما بعنوان عقد آخر يكون فيه تضمينان، يعني يأخذ حكم القرض، مش أن يكون قرضا، يأخذ حكم القرض، هذا حينئذ لا مانع. وبالتالي فالشرط يصح وتبطل بعنوان المضاربة، وتصح بعنوان عقد له أحكام القرض من دون أن يكون المنشأ فيه القرض في البنك. وهذا ما التزم به الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في نهاية الفتوى ذكره، وأيضا ابن دريس تعرض لهذا المطلب، والسيد الشهيد في تعليقاته على منهاج السيد الحكيم في حاشيته على منهاج السيد الحكيم التزم بهذا القول، وهو صحة الشرط وانقلابها من مضاربة، يعني تفسد مضاربة لما فيها من تضمين حينئذ العامل، وتصح بعنوان حينئذ المعاملة الأخرى يكون تمام الربح فيها للعامل وليس للمالك شيء في البيع. وهذه الرواية هي الموجودة في الباب الرابع من أبواب أحكام المضاربة، الحديث الأول، وما فيش إلا حديث واحد أول وقديم، صفحة 186 المجلد 113. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، رواية تامة السنة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال أن علي عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، أو فليس له إلا رأس المال في بعض النسخ، وليس له من الربح شيء. ورواه الصدوق بإسناد عن محمد بن قيس، والإسناد هو الصدوق عن أبي عن سعد عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عفوا عن ابن أبي نجران عبد الرحمن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، لأن عاصم بن حميد عنده كتاب قضايا أمير المؤمنين رواها كلها سوية من جملة هذه. أيضا محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم نحوه، وبإسناده إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن الحسن بن محمد بن سمرة عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله، إلا أنه قال من ضمن مضاربه، مش من ضمن مضاربة، من ضمن مضاربه، هذا اليوم موجود في النسخ. أيضا له إسناد آخر، يعني صار عنده ثلاث أسانيد، الأول عن حسين بن سعيد نفس المضمون الموجود في كتاب الكليني، يعني الموجود في كتاب الكليني والموجود في شو اسمه في كتاب الصدوق. الإسناد الآخر اللي هو عن حسن بن محمد بن سماعة، اللي ورد فيه من ضمن مضاربه مش من ضمن تاجرا، وهذه رح تكون بعض أوضح وخلاف لما يقوله السيد الخوي. بتيجي للسيد الخوي بيقول لك ما هذه أعرض عن المشهور، مع أنه عنده هو البيزان في الحجية وساقط المخبر عن نحو الموضوعية والشرطية في الهين على ما سوف يأتي. هذا الإسناد الثاني. الإسناد الثالث وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن محمد بن أسلم عن عاصم بن حميد، إلا أنه قال من ضمن تاجرا مش من ضمن مضاربه في البيع. فعندنا ثلاث أسانيد للشيخ، إسناد للصدوق لمحمد بن قيس والإسناد التام كما قلت لكم، في عندنا أيضا رواية الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، فالرواية تامة السند. بالنسبة للدلالة ورد فيها كذا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن علي عليه السلام قال من ضمن تاجرا، هذه في قضايا أمير المؤمنين هو كتاب لعاصم بن حميد، من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، أو فليس له إلا رأس المالي في بعض النسخ، وليس له من الربح شيء. واضح المضاربة الربح بده يتوزع حينئذ بينهما بهذا الشرط، بيكون حفظ وضمن رأس ماله ولكنه لا يكون له من الربح شيء، بل يكون تمام الربح للعامل في البحث. هذا اللي ورد في الإسناد الثاني للشيخ الطوسي رحمه الله عليه عن الحسن بن محمد بن سماع عن صفوان عن عاصم الحميد، لورد هكذا إلا أنه قال من ضمن مضاربه مش من ضمن تاجرا، من ضمن مضاربه. واضح هذا اللي ورد في البحل. بالنسبة لهذه الرواية سيلخو يقول أنه قبل ما نقول سيلخو لحتى نستدل بها على أمر، هذه الرواية قالت بأن الشرط، ما أتكلمت أن الشرط يكون باطل، الشرط يكون حينئذ صحيح، لكن الأثار المرتجى من المضاربة اللي هو أن يكون الربح موزع بينهما والناتج مقتصر فيما بين المالك والعامل، هذا سوف ينتفي ببركة هذا الشرط وموجب هذا الشرط. وهذا يعني في المقام أولا قانون التبعية مش موجود، ليش؟ لأن العامل لو المالك عمل في رأس ماله ما حد بيناقش في ذلك، وإنما اللي عمل العامل، فقانون التبعية حطوا هذا. المضاربة التي نخرج عن قانون التبعية بتنصيف بتوزيع أو تقسيم الناتج بين المالك والعامل، إنه المالك بذل رأس المال العامل أيضا بذل العمل بموجب هذا الشرط، حينئذ مش لح يكون. ليش؟ لأنه قال ليس له من الربح شيء، كان له رأس ماله أو كان له رأس المال وليس له من الربح شيء في المال، وكان الربح لمن، لأنه نحن عندنا شخصا لا ثالث لهما، إما المالك أو المالك العامل أو خصوص العامل في المال. المالك لو هو عم يتجر بماله لنفسه، العامل والمالك معا لو صحت مضاربة بهذا الشرط ما راح تصح مضاربة، إذا معناته أنه صح الشرط وبطلق بعنوان المضاربة. طيب شو بيصير؟ قرض مش قرضي، تأخذ أحكام القرض وإن لم تكن قرضا بموجب هذا الشرط. ليش؟ لأنه هني أنشأ المضاربة حتى لا يشكل فيما بعد أن العقود تابعة للقصود، وقصد المتعاقدين ليس القرض في البنك بهذا مع هذا الشرط، وإنما المضاربة، لكن جاء بهذا الشرط، جاء به المالك ورضي به حينئذ العامل، وليس الشرط حينئذ باطلا وفاسدا في البيت. لكن مع ذلك هذه ما بتصحش مضاربة على أن يكون الربح مقتصب موزع فيما بينهما، بل يكون تمام الربح للعامل وليس للمالك إلا رأس ماله في البيت. هذا حاصل المطلب. فبالتالي اشتراط أو تضمين، اشتراط ضمان العامل لرأس المال يعني في المقام يعني للوضيعة وللخسارة في رأس المال، يعني في المقام أنه ليس له من الربح شيء، يعني المالك، وإنما تمام الربح يكون للعامل. هذا الكلام أشكل عليه السيد الخوري، بأنه هذا لو ابتداء وردت بعنوان المضاربة ومن ثم تمموها بشرط في البيع، مش بعد ذلك، يعني أنشأ المضاربة واشترط في هذا الشرط قرضتك برأس مالي على أن يكون الربح بيننا بالمناصفة، على أن هذا الشرط تضمن حينئذ الخسارة والوضيعة والتلف الذي يلحق مثلا برأس المال، قال له قبلت على ذلك الشرط في البيع. فالمنشأ حينئذ المضاربة واشترط ضمن ذلك حينئذ شرط الضمان، إلا أنه ليس هذا هو المفاد بهذه الرواية، بل مفاد هذه الرواية ابتداء وفاقا لصاحب الوافي ولصاحب الحضائق، المنشأ ابتداء إنما هو القرض، المنشأ ابتداء إنما هو القرض، أقرضه رأس المال للتاجر، وبالتالي وقت بده يشتغل التاجر رح يكون في ربح، هذا الربح رح يكون تابع في الملكية لمن يكون مالكا للأصل، يعني رأس المال، وبالإقراض رأس المال صار ملكا للعامل، إذا صار ملكا للعامل بقانون التبعية سوف يكون الناتج ملكا للعامل في البحر، وشيء من الناتج لا يستحقه المالك، كما لم يستحق العامل شيء من الناتج لو ضارب المالك برأس المال لنفسه، كذلك الحال هنا بعد عملية الإقراض وخروج رأس المال عن ملك المالك وصيروط ملكا للعامل في البين، لا يكون هنالك شيء داخل حينئذ في ملك المالك من الربح، بل يكون بتمام الربح للعامل بقانون التبعية في البين. هذا هو مفاد المضارب، من ضمن يعني المضارب، وبيجي ببين حينئذ الفرق بين البيع وبين القرض، بأنه بالبيع في عندك تمليك بعوض بثمن مثلا في البيع، وأما بالنسبة للقرض لا، ما في عندنا، إنما ابتداء تضمين في البيع. فلما قال من ضمن تاجر رأس ماله أو رأس المال لم يكن له إلا رأس ماله ولم يكن له من الربح شيء، كان تمام الربح العامل. فهذه الرواية وفاقا لصاحب الوافي ولصاحبي الوافي والحضائق ناظرة إلى القرض، إلى ذلك وما إلى مدخلية أساسا بمسألة المضاربة فيها. هلا أقحمت هنا بس ياما في روايات تقعن بغير إذن محل أو بغير مناسبة في البيع، للتعبير بكلمة تاجر أو للتعبير بغيبة اللي ورد فيه هذا الكلام. وبالتالي واضح أنه بالقرض المال خرج عن ملك المالك وصار برمته ملكا للعامل، والعامل اللي هو تاجر حينما يتاجر عم يتاجر لنفسه، عم يتاجر بماله لنفسه، غايته أن ذمته مشغولة حينئذ بالبدل المثلي أو القيمة لهذا المال الذي بين يديه، وهو هيد التضمين اللي هو مفاد من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس مالي ولم يكن له من الربح شيء في البيع. يعني بعبارة أخرى لا يوجد عندنا بالنسبة للقرض إلا هيدي عملية التضمين، ما عندنا حينئذ شيء آخر، وهيد التضمين اللي حصل فيما بين المالك والعامل، وتلعبي ضم يعني معنيه أنه تمام رأس المال خرج عن ملك المالك وصار ملكا للعامل مش بمقابل لا على أن تشتغل ذمة لأنه هو فقط وفقط يعني ما أعطاه على وجه المجاني وإنما على بعنوان حينئذ القرض اللي هو التضمين في البنك فبالتالي تكون ذمته مشغولة بالبدل المثلي أو القيمي حسب ما يكون مثليا أو قيميا بالنسبة لرأس المال وبالتالي بالنسبة للناتج قطع ما له حق فيه ليش لأن الناتج سوف يكون تابع في الملكية لمن يكون مالكا لرأس المال وبالإقراض الذي يملك رأس المال إنما هو العامل وليس حينئذ المالك المالك يكون له البدل المثلي أو القيمي يكون له اشتغال ذمة العامل بالبدل المثلي أو القيمي في البين وهو هذا معنى التضمين في البين هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوي القدس الروفي على عدة حينئذٍ ملاحظات الملاحظة الأولى هو أنه ورد عندنا في ثلاث أسانيد للشيخ الطوسي رحمة الله عليه الإسناد الأول نفس المضمون اللي ورد بنسخة الكافي وبنسخة من لا يحضره الفقيه وإنما الإسناد الثاني اللي ورد عن الحسن بن محمد بن سمارة عن صفوان عن عاصم بن حميد أيضا عن محمد قيس إلا أنه قال من ضمن مضاربه مش مضاربة من ضمن مضاربه بيدي شو كيف تعمل فيها يسألكم قطعا هيدي الرواية وردت حينئذ فيه وفيها هذا من ضمن مضارب يعني المنشأ أي شيء المنشأ المضارب ولا ليش سمي يعني إملي التاجر حط محل مضاربه هيدا المضارب قطعا له خصية يعني المنشأ المضاربة ولكن اشتملت هذه المضاربة على شرط التضمين في البين هيدا شو بنعمل فيه شرط التضمين هيدا اللي بدنا نبحث عنه قطعا وجزمان المسألة حتى بالرواية من ضمن تاجران كما سوف يأتي خلينا هلا يعني من ضمن مضاربه هذه شو بتعمل فيها إن قلت المشهور أعرض عن هذه الرواية الجواب أولا ما ثبتش الإعراض الشيخ بالنهاية من أفتى بمضمون هذه الرواية هلا مش بكل كتب بس بالنهاية أفتى ابن إدريس رحمة الله عليه أيضا اعتمد على مثل هذه الرواية الإعراض اللي يمكن بعض أعرض ما عملش فيها أو كان ناظر لنكات أخرى ورجح وأخذ بتلك الروايات في البيت على كل حال هذه الرواية موحدة أولا ثانيا حتى لو تم حينئذ الإعراض أنت أيها السيد الخوي أنت رواية ما بعد لهلأ في الأسبوع بالنسبة للهلال إذا غم الهلال ومسألة التطويق في البيت واضح رواية تامة السند ولكنه أعرض كل الفقهاء لم يعمل بها من المتقدمين أحد حتى الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق بذكرها بكتابه أخذ من أول الكتاب أنه أو ديسكاته هو اللي بيشتشي بيني وبين الله أخذ بها الليل. واللي ذكروا متأخرا يعني مش متأخرا يعني بعض الأواسط مش أيام العليم بل متأخرين عن العليم يعني بالألف ومئتين تقريبا المقدس الأردبيلي وغير هيك ما في عندنا حد حينئذ أخذ فيه مع ذلك أخذ بهذه الرواية ليه؟ لأن المعيار عنده هو وثاقة المخبر على نحو الشرطية وعلى نحو الموضوعية في البيت واللي أثر كما مر معكم أنه عمل المشهور بخبر ضعيف لا يكون حينئذ شو جابرا ليه؟ لأنه الخبر ضعيف وعمل المشهور ما بيقلب الضعيف بيجعله ثقة إعراض المشهور أيضا لا يصب الوثاقة عن الرواة الموجودين وقد أخذ حينئذ وثاق المخبر على نحو الموضوعية ونحو الشرطية لا على نحو الطريقية في البحث ينبغي حينئذ الأخذ بهذه الرواية وعدم إهمال بهذه النسخة في البحث بدك تقول معارضة مع هذيك النسخة لا. من ضمن التاجر ومن ضمن مضاربة المعاني قريبة من بعضها بل لعل من ضمن مضاربة مفسر لما هو المقصود بالتاجر في البحث إذا ما يرتبط بالنسبة لهذه الرواية ما يرتبط برواية من ضمن تاجرا واضح فيه أولا وثانيا. أولا عقد القرض مش منشأ في التضمين، ليس منشأ في عقد القرض التضمين. لما مر معكم من أن المال له ثلاث حيثيات: الحيثية الشخصية والخصية الشخصية والمثلية والقيمية. بالقرض يرفع اليد فقط وفقط عن الحيثية والخصية الشخصية، واضح، من دون عوض، من دون عوض، مش على من دون عوض بالنسبة للخصية الشخصية، لكن مع الإبقاء، على الخصية المثلية والقيمية، مع الإبقاء على الخصية المثلية والقيمية، إلا إذا تم التنصيص. أن كان مثليا اشترط الضمان بالقيمة، أو كان قيميا وإله بعض النظائر والأمثال حتى ما يكونش تكليف بالمستحيل أو شرط مستحيل، يكون شرط مقدور حينئذ في البين، فشرط حينئذ أن يضمنه بالمثل. كان قيميا بس إله نظائر وأمثال نادرة، وذاك بوسع أن يأتي بنظيره ومثله، لكنه بحسب القاعدة والضابط كان حينئذ قيميا، فاشترط الضمان مثلا بالقيمة. أنا خلينا نحكي بالشق الأول، كان مثليا اشترط ضمانه بالقيمة، مثل ما صاير اليوم بالنسبة للنقد بلبنان، بيشترط حينئذ ضمانه بالقيمة. ما قيمته مثلا 1.5 مليون ليرة قبل نفترض مثلا قبل 3-4 سنين في البحث، ولا بأس مع حيث التنصيص. ليش؟ لأن ذلك هذه الخصوصيات هي بيد المالك المقرض وتحت سلطانه، بوسعه يرفع اليد عن خصوصيات الثلاثة، وهذا هو اللي بيرجع للهبة إذا كان على وجه المجان. على وجه العوض اللي هو هذا البيع كما مر معكم، إذا لا رفع اليد عن خصية الشخصية بلا عوض، وإذا عم نأكد كلام السيد الخوي إنه هون ما في عند التمليك بعوض، صح؟ ما في عند، مش مثل البيع اللي هو تمليك بعوض اللي هو الثمن، بس هو بالنسبة للخصية الشخصية رفع اليد حينئذ عن هذه الخصية على وجه المجان، لكن مع الإبقاء على الخصية المثلية والقيمية في البين، أو التنصيص على الخصية القيمية حتى مع وجود المثلي في البين، فيضمن بالقيمة حتى لو كان مثليا. ففي مثل ذلك هذا هو اللي نستفيده بالنسبة للقرض. وأين القرض من عملية تضمين التاجر؟ ليس مفاد القرض ابتداء ذلك، من أحكام القرض، من لوازم القرض، أن المال لا يذهب على صاحبي هذا المقدار ما رفع اليد عن خصوصيات بالنسبة لماله، هذه ترفع اليد عنه، والباقي المتبقي حينئذ يبقى، وبيبقى هو مسؤول حينئذ. أنشأ يعني افترض هو ما أنشأ التضمين، ما بيطلعلوش ضمان، وليس المنشأ أساسا، ليس المنشأ بالقرض التضمين، وإنما المنشأ بالقرض إخراج هذا المال بخصوصياته الشخصية والمثلية والقيمية عن ملكه وإقامه في ملك الغير وإدخاله في ملك الغير، وذاك حينئذ يرضى ليش، لأن في عملية إخراج وإدخال، وهذا يستدعي تراضي من الطرفين، واضح. لكن مع الإبقاء على الخصية المثلية مثلا والقيمة. هل الآن أما ابتداء أن يكون المنشأ بالقرض التضمين ليس الأمر كذا، هذا أول. ثاني، هب أن القرض المنشأ في ابتداء التضمين، يعني بيعطيه ميل بيقول له تضامن لخصيته المثلية أو لخصيته القيمية حتى ولو كان مثليا مثلا في البنك، هب أن المنشأ في القرض ذلك، لكن مع ذلك القرض ليس القرض، يكون أنت تقرض لتاجر، يكون أنت تقرض لواحد إنسان عادي ما دخله بالتجارة، ليش بده هو، شو خص حينئذ القرض بالتجارة؟ واضح، ليست قضية في واقع حتى نقول أنه كان التضمين لتاجر في البين، لا، التضمين لتاجر لنقطة ترتبط بالتاجر اللي بدها ترجع للمضاربة اللي أفصحت عنه نفس الرواية، ولكن بالإسناد الثاني للشيخ رحمة الله عليه للحسن بن محمد بن سماع اللي ورد فيه أنه من ضمن مضارب، المقصود بالتاجر اللي هو المضارب، وليس المقصود بالتاجر أي شخص، وإلا إذا جيت للقارض، من قال أنه القارض خالص فقط وفقط لوجه من ضمن تاجرا، يعني من أقرض تاجرا، لا ليس الأمر حينئذ كذلك، من ضمن يعني بالفرضية المسبقة على الشيء اسمه كان هو تاجرا والآن بده يضمن لذاك الذي يكون تاجرا. من في هذه المواصفة؟ لا أحد إلا حينئذ العامل المضارب. واضح هذا اللي يمكن أن يفهم من الرواية. وشيء آخر حينئذ مما ذكره السيد القوي من أن المنشأ ابتداء إنما هو القرض هذا لا يرجع لي محصل فيه. هو سلم بتمامية الرواية في البيع وما أشكل على الرواية من هذه النعة تماميتها سندا، ولكن حرفها دلالة إلى أن النظر فيها إلى القرض وإلى ربط بالمضاربة بوجه في البيع. إذا ما إلى ربط بالمضاربة لماذا ذكر تاجرا في البيع؟ هل هي قضية في واقع كان؟ قطعا لا، وإنما في خصية كان تاجرا وبده يضمن هذا اللي هو تاجر، بحيث لولا التضمين هاي اللي بفهم، بحيث لولا التضمين لكان الربح هو بينهما. من هو هذا التاجر بحيث لولا التضمين كان الربح بينهما؟ هذا ما أفصحت عنه نفس الرواية لكن بالإسناد الثاني للشيخ إلى محمد إلى الحسن محمد بن صباح، هو إسناد أيضا تام فيه. حتى لو في إعراض افترضت هذا الإعراض عندك لا بيقدم ولا بيأخر، ليش؟ لأنه وثاقة المخبر أخذت على نحو الشرطية والموضوعية والقيدية فيه. لو أعرض كل شيء اسمه والرواية تمت السنة هي الحجة بينك وبين الله عز وجل. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه الرواية. فالرواية حينئذ تمت السنة ومضمونة أيضا معمول به، معمول به من كذا حيث فقيه في البعين، وليس حالها أسوأ من العمل بالنسبة لرواية التطويق. إذا مثلا فهو لليلتين وكذا اللي ما عمل فيها من الأوائل الأحد أساسا، إلا أن ذكرها الصدوق بكتبه في البعين، والمقدس الأردبيلي هو فقط وفقط اللي عمل بها، لأنه الشيخ الطوسي الحمل على ما لو كان علة في السماء من غيم ونحو ذلك، وأن بعد هيدي أشفى حال بكتير وهناك انت عملت فيه. ومقلدينك لهلا عم يشتغلوا بالتطويق بيعملوا ابن ليلتين وصار شاب الليل، فهيدي أولى بأنك تأخذ فيها من تلك الرواية في البحر. على كل حال حديث الإعراض مش مطروح عند سيد الخوي لا سواء بهذه الرواية أو بتلك الرواية، والفهم لا بيقدم ولا بيقدم. فهموا منها كذا فنحن نفهم اللي هن فهموا. الحج بين وبين الله هو ظاهر الرواية ظهور الرواية، وليس الحج بين وبين الله مفاهيمه الفقهاء. لو كان هنالك فهم معاكس ومخالف لهذا الفهم ثم التاجر، التاجر هذا من إجا التاجر؟ هذه بنقطة ليش إجا التاجر؟ بيعطيه مش بعنوان انه تاجر، بيعطيه القرض باي عنوان، قرض خلص تاجر مش تاجر، بحيث لولا الشرط لكان الناتج هو هيدي بينهما. مش شرط صار الناتج خالص لوجه العامل ولم يكن للمالك منه شيء. نعم كان له راس مالي، لانه كان له راس مالي هذا الاثر نقول انه انشئ القرض في قلبه. هذا مما لا يرجع له محصلا. والتتمه تاتي هلا أنا شوي مش مجعلك واضع. إذا للأربعة بستكتر بخيركم، وإذا بدكم لا بيجي على طول اللي بيوافق إنه نعطل بكرة يصلي على حمد.